بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، السنة النبوية هي الوحي الثاني المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو الذي يسمى بالحديث القدسي، فلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راوي له عن ربه جل جلاله. والقسم الثاني ما كان من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بمعناه وعبر هو عنه بلفظه مما قذف في روعه من علوم الله وأنواره، وعبر هو عنه بألفاظه، وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله الشخصية، وكذلك من تقريراته لأصحابه، ومن كل ما فعل في مجلسه أو قيل. فذلك القسم الثالث فيه ما هو وحي منزل، وفيه ما هو تصرف نبوي بشري، وفيه تصرف الغير وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر أحدا على مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، كما أنه هو لا يقر على أي مخالفة لما يريد الله سبحانه وتعالى. والسنة النبوية سمعها ورآها وشهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا بعد بعثته. فمنها 13 سنة بمكة، ومنها 10 سنين بالمدينة. والذين رووا عنه ذلك منهم السابقون الأولون الذين لزموهم من بداية البعثة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، وأضرابهم من الذين أسلموا في أول البعثة ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقله الله إلى دار الكرامة وتوفاه الله سبحانه وتعالى. ومنهم الذين أسلموا بعد ذلك، كالذين أسلموا قبل الهجرة بمكة فكانوا من المهاجرين، والذين أسلموا بالمدينة من الأنصار، والذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلدان الأخرى، وكمسلمة الفتح الذين أسلموا يوم الفتح بمكة، وكوفود الأمصار والقبائل الذين جاءوا في العام التاسع من الهجرة، وكالأعراب الذين كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى بعض الغزوات، كغزوة فتح مكة وكغزوة تبوك وكحجة الوداع أيضا. فهؤلاء جميعا يشملهم اسم الصحبة على تفاوت درجاتهم في ذلك وتفاوت مستوياتهم في الفهم والإدراك والحفظ، وكل أحرز فضل الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لم يكونوا في جمهورهم الأعم الأغلب يكتبون عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يحفظون ويعمون، فجمهورهم لم يدون شيئا من هذه السنن. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى بعضهم عن التدوين في ذلك الزمان، وقال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ولكن كان بعضهم يكتب، كعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وقد نهاه بعض الكبار من قريش عن ذلك، وقالوا: إنك تكتب ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الرضا والغضب، فعسى أن يقول كلاما لا يريده في حال رضاه، وإنما حمله عليه الغضب. فجاء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فهو الذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا الحق، فلا يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم أو من لسانه إلا الحق. وقد أذن له بالكتابة، فكان له ظرف كبير جمع فيه ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لخصه في صحيفة مشهورة كان يلقبها بالصادقة، فكان يقول في آخر عمره: ما بقي مما يدعوني إلى الحرص عليكم غير الصادقة والوهط. الصادقة يقصد هذه الصحيفة التي كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوهط مزرعة بالطائف وقفها عمرو بن العاص على فقراء المسلمين وجعل ولايتها إلى ابنه عبد الله. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه فقد كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يسمع منه، ولم يكن يكتب كل ذلك، وقد كان أوعى الصحابة وأحفظهم للحديث. وسبب ذلك أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منه علما كثيرا وينساه، فأمره أن يبسط رداءه فحثى له في 3 حثيات بيديه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يضمه إليه فضمه، فما نسي شيئا بعد ذلك. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعض الكتب ككتبه إلى الملوك، أمر بكتابتها، فكتب كتابا إلى النجاشي، وكتابا إلى هرقل، وكتابا إلى كسرى، وكتابا إلى المقوقس ملك مصر، وكتابا إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، وكتابا إلى أكيدر دومة الجندل. وكذلك فإنه أيضا كتب بعض الكتب لبعض ولاته كعمرو بن حزم الأنصاري حين أرسله لأخذ الزكاة، فكتب له كتابا فيه ما يتعلق بالزكاة والنصب والديات وغير ذلك. وكذلك فإن رجلا من أهل اليمن شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يكتبوا له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. لكن لم تكن هذه السنن مؤلفة ولا مجموعة ولا منسقة، وأول من اعتنى بجمعها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، وذلك لما مضت 100 سنة على الهجرة ومات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق منهم أحد. فأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز علماء التابعين أن يكتبوا السنن وأن يجمعوا ما في بلدانهم من السنن، فانتدب لذلك عدد من أئمة التابعين ومن مشاهيرهم أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو من أول من كتب الحديث، أو هو أول من كتب الحديث ودونه، وكان من أذكى الناس وأحفظهم. وكذلك كتب عدد من التابعين الذين أمرهم أمير المؤمنين بذلك في الأمصار كلها، لكن لم يكن ذلك مرتبا على أبواب العلم ولا على الحروف ولا على الرواة، وإنما كانوا يكتبون بحسب ما يتذكرون من الحديث، فيجمع ذلك أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد وأحاديث الأخلاق وأحاديث القيم والغزوات النبوية والأخبار وغير ذلك. حتى كان أيام أتباع التابعين فبدأوا تأليف السنن، ومن المعلوم أن كتبهم ليس فيها إنشاء من عند أنفسهم، فعلم الحديث هو العلم الذي يعتمد أساسا على الرواية، فما يذكره المؤلف في كتابه ليس فيه شيء من تعبيره هو ومخه إلا التبويب والترتيب، أما ما سوى ذلك فهو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عنه. ومن أوائل الذين كتبوا من أتباع التابعين عبد الملك بن جريج بمكة، وهشيم الواسطي بواسطة، ومالك بن أنس بالمدينة، وغيرهم من أئمة أتباع التابعين، فبدأوا يؤلفون التآليف وبدأوا يرتبون السنن، وأغلبهم إنما كتبوا ذلك على أساس أبواب العلم. ولم يصل إلينا شيء من كتب أهل ذلك العصر غير موطأ مالك. فهذا الكتاب وضع الله له القبول، وهو أقدم كتاب لدى المسلمين بعد كتاب الله، وقد قال فيه الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله كتاب أصح من كتاب مالك. وهذا الكتاب العظيم رواه عن مالك عدد كبير من أصحابه، وقد اشتهرت موطئاتهم، وكان مالك قد ألفه في 40 سنة، وكان دائما يحذف منهم. فبداية كان جمعا كبيرا يصل إلى 10,000 حديث، ثم لم يزل مالك ينقص منه مع الوقت، حتى لم يبق منه إلا الموجود بين أيدينا الآن في الموطئات الموجودة. وهذه الموطئات الموجودة منها، وهو أشهرها تقريبا، موطأ يحيى بن يحيى الليثي المصمودي المغربي الأندلسي، وهذا الذي اشتهر في بلاد المغرب كلها والأندلس، وقد اشتهر بشروح الأئمة عليه، فقد شرحه الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بكتب، منها كتاب التمهيد الذي رتب فيه الموطأ على المسانيد على شيوخ مالك، وشرحه. وتجريده هو المسمى بالتقصي أو التجريد، تجريد الموطأ، فقد رتبه على شيوخ مالك، وهم تقريبا يصلون إلى قريب من 80 شيخا، أكثر من 80 شيخا قليلا. وروى عنهم مالك جميعا، فهو رتب الحديث على هؤلاء الشيوخ في كتابه الذي سماه التقصي وسماه التجريد، ثم شرحه بكتابه الكبير الذي هو الموطأ، الذي هو أقصد التمهيد. والشرح الثاني له هو كتاب الاستذكار لما سطره مالك في موطئه من فقه علماء الأمصار في جميع الأعصار وأدلتها من الآيات والأخبار والآثار. وهو يختلف عن التمهيد، فالتمهيد كتاب حديث يعتني بالتخريج والعلل جمع الروايات وجمع المختلف من الحديث. أما الاستذكار فقد ركز على الفقه وشرح الحديث، وأبقاه على ترتيب مالك للموطأ على رواية يحيى بن يحيى. وكذلك اشتهر شرح شروح أبي بكر بن العربي على الموطأ، ومنها كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وهو يحاول فيه أن يذكر الأصول، كيف يبني مالك مذهبه على أصول وقواعد يستخرجها هو ويستنبطها من الموطأ. وكذلك كتابه الثاني، وهو المسالك في شرح موطأ الإمام مالك. وكذلك من هؤلاء الشارحين الذين اشتهرت كتبهم الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي رحمه الله، وقد شرح الموطأ بكتاب كبير سماه الانتهاء ولم يصل إلينا، واختصره بكتاب سماه المنتقى في شرح الموطأ، وهو مطبوع موجود. وكذلك عدد من الأئمة الذين شرحوا على رواية يحيى بن يحيى. ثم موطأ الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وقد اشتهر هذا الموطأ لدى المشارقة وطبع عدة طبعات وعليه عدد من الشروح. وكذلك موطأ الإمام محمد بن مسلمة القعنبي، وهو من أكبر الموطآت وأقدمها، ولم يصل إلينا كاملا ولم يطبع كاملا، وإنما طبع منه نبذ. وكذلك موطأ الإمام أبي مصعب الزهري شيخ أهل العراق من أصحاب مالك، وقد طبع وهو أيضا من أكبر الموطآت. وكذلك موطأ يحيى بن يحيى التميمي، وهو من أكبر الموطآت وما زال مخطوطا لم يطبع بعد. وكذلك موطأ سويد بن سعيد، وقد طبع و فيه ما ليس في موطأ يحيى بن يحيى. وكذلك موطأ علي بن زياد، وموطأ عبد الرحمن بن القاسم العتقي، ولم يصل إلينا موطأ عبد الرحمن بن القاسم، ولكن وصل مسنده، فالقابسي استخرج مسند الموطأ من رواية ابن القاسم وقد طبع. وكذلك موطأ محمد بن يوسف التنيسي، وأقصد عبد الله بن يوسف التنيسي، وموطأه من أهم الموطآت وأقدمها، ولذلك اعتمد عليه البخاري تقريبا في الصحيح في روايته الموطأ، ولم يصل إلينا كاملا ولم يطبع. وكذلك موطأ البهلول بن راشد، وموطأ عبد الله بن فروخ، وموطأ عبد الله بن غانم، وغيرها من الموطآت. والواصل إلينا رواية منها سواء عن طريق الإجازة أو عن طريق السماع تقريبا 26 موطأ. وهذا الكتاب رتبه مالك على أبواب العلم، فبدأه أولا بالصلاة، فبدأ بوقوت الصلاة، ثم ما يتعلق بأحكام الصلاة، ثم بالطهارة، وهكذا على طريقة ما يسمى فيما بعد بالسنن. وبعد ذلك جاءت طريقة آخرين رتبوا على المسانيد، فرتبوا مؤلفاتهم بالحديث وجمعهم للحديث على أساس ترتيب الصحابة الكرام، فيبدأون بأبي بكر الصديق بمسند أبي بكر، ثم بمسند عمر، ثم بمسند عثمان، ثم بمسند علي، وهكذا حتى يأتوا على ما بين أيديهم من المسمين من الصحابة. ومن لم يسمى من الصحابة أدرجوه في أبواب أخرى، فيذكرون مسند المكيين، ومسند المدنيين، ومسند الشاميين، ومسند آل البيت، ومسند الأنصار وغير ذلك. ومن الكتب المؤلفة على طريقة المسانيد كتاب الإمام أبي داود الطيالسي رحمه الله، وهو من أقدم المسانيد، وهو مطبوع بين أيدينا. وكذلك مسند الإمام أبي بكر بن أبي شيبة، وهو غير مصنفه، وكذلك مسند الإمام عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبي بكر المذكور، وكذلك مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهو من أكبر المسانيد التي وصلت إلينا. ومع أن مؤلفه رحمه الله لم يخرجه إلى الناس، ولم يرويه عنه غير ابنه عبد الله، ولم يرويه عن عبد الله غير رجل واحد وهو أبو بكر القطيعي، ولكن اشتهر عن القطيعي فرواه عنه أعداد كبيرة من العلماء، واشتهر موطأ أحمد بذلك، وهو في الأصل كتاب أحمد الذي أخرجه، وزيادات ابنه عبد الله عليه. فما كان في المسند مما يقول فيه ما يكون حدثنا فلان من شيوخ أحمد فهو من مسند أحمد الذي هو في كتابه، وما يقول فيه عبد الله حدثني أبي قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي فهو من زيادات عبد الله على مسند أبيه. وكذلك مسند الإمام أبي على الموصلي، ومسند الإمام البزار، وغيرها من المسانيد. وأكبر المسانيد تقريبا عددا هو مسند بقي بن مخلد، وإن كان غير موجود لدينا، وإنما توجد نبذ منه فقط مخطوطة. فهذه هي طريقة المسانيد. القسم الثالث من التأليف طريقة الصحاح، وهي اختيار الصحاح فقط، ولا يذكر أصحابها إلا ما صح لديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، ويرتبونه على أبواب العلم. وأول من ألف الصحيح مهردا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله، وصحيحه هو أصح الكتب بعد كتاب الله، ورتبه على أبواب العلم، وفيه تكرار، وفيه كذلك بعض ما يعلقه من الأحاديث والآثار، وهو جمع كبير وأصل من أصول العلم لا يختلف اثنان من أهل العلم على أهميته في العلم كله وفي الحديث بالخصوص. وبعده أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وصحيحه أيضا جمعه باشتراط الصحة وجعل له مقدمة بين فيها شرطه ما يذكره في صحيحه، وإن كان قد حذف بعد ذلك كثيرا منه، فحذف منه أحاديث البخاري وأحاديث الذهلي بسبب خلاف حصل بينهما. وكذلك يبدو أنه حذف آخره، فقد كان في كتاب التفسير ولم يكمله، فكان ذلك آخر صحيحه ولم يكن لصحيحه خاتمة، فلذلك أظن أن ذلك من الحذف الذي حذفه مسلم في الصحيح. وكذلك من الذين أفردوا بالصحة الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، وألف صحيح ابن خزيمة، وقد فقدت أجزاء منه وطبع بعضه على بعض الأخطاء فيه. وكذلك أيضا الإمام أبو بكر بن حبان فإنه ألف الكتاب الصحيح الذي يسمى بالتقاسيم والأنواع، فهو محمد بن أبو حاتم، أقصد ليس هو أبو حاتم، محمد بن حبان ليس أبا بكر، محمد بن حبان. وكتابه فقد وقتا من الأوقات، ووجد ترتيبه وطبع ذلك الترتيب لابن بلبان، وبعد ذلك وجد الآن صحيح ابن حبان كاملا. وكذلك المستدرك للإمام أبي عبد الله أحمد بن البيع الحاكم النيسابوري، وهو استدرك فيه على الصحيحين وأراد أن يلتزم شرطهما، ولكنه خالف ذلك على بعض التساهل لديه، والكتاب مطبوع كذلك. وأيضا كتاب الصحيح لابن السكن، صحيح ابن السكن، وأيضا كتاب المختارة للمقدسي، فإن كل هؤلاء شرطوا الصحة ولا يذكرون في كتبهم إلا ما صح لديهم. وأيضا كتاب المنتقى لابن الجارود في أدلة الأحكام، فهو أيضا يشترط الصحة لديه. فهذه هي الكتب التي أفردها أصحابها في الصحيح فقط، ولم يذكروا فيها شيئا من غير الصحيح. أما القسم الرابع فهو ما ألف من السنن على أبواب العلم كطريقة الموطئات، ولا يختص ذلك بأدلة الأحكام، بل يجمع ما يتيسر لمؤلفه من السنن فيجمعها ويرتبها على أبواب العلم. وهذه أشهرها السنن الأربع، فكتاب السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السيجستاني رحمه الله، وإن كان هو لم يتوسع فيه كثيرا، بل قصره على أدلة الأحكام تقريبا، وكتب معه رسالة مشهورة إلى أهل مكة، وقال فيها: هذا كتاب السنن جمعت لكم فيه 4000 حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في الأحكام. فما كان صحيحا بينته، وما كان ضعيفا بينته، وما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله. وهو أصل كذلك من أصول العلم. وكذلك السنن للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وهو أصل أيضا من أصول العلم، وهو يتميز عن غيره من السنن بأنه يحكم على الأحاديث حكما صريحا، فيقول صحيح أو حسن، أو صحيح حسن صحيح أو غريب، أو حسن صحيح غريب إلى آخره. وأيضا أنه يذكر المتابعات والشواهد ويشير إليها، فيشير إلى الشواهد كثيرا، فيقوله في الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، وكذلك يذكر المتابعات فيقول ورواه عنه عن هذا الصحابي فلان وفلان أيضا. وكتابه من أهم الكتب في هذا الباب، ولذلك قال: هو فيه من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. وكذلك كتاب الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وهو في الأصل السنن الكبير، ويسمى الآن السنن الكبرى، وقد طبع الآن في 10 مجلدات. ثم انتقى منه كتابه المجتبى الذي هو السنن، الذي هو أحد الكتب السنن الأربعة التي هي من دوامين الإسلام، وزاد عليه. فسنن النسائي المجتبى فيه بعض ما هو من في كتابه الكبير السنن الكبير، وبعضه زيادات عليه. وكذلك كتاب الإمام محمد بن ماجه القزويني، فسننه أيضا هو من السنن الجميلة الصناعة والتبويب والترتيب، وهو رابع السنن. وهؤلاء لا يشترطون الصحة، ولذلك يريدون ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف. وقد ورد فيها أيضا قليل من الموضوعات التي حكم الأئمة بوضعها. وكذلك من هذه الكتب التي ألفت على طريقة السنن كتاب الإمام الدارمي، وقد سماه بعضهم بالمسند كما فعل ابن الصلاح في مقدمته، ولكن ذلك غلط، فليس هو على ترتيب المسانيد، وإنما هو على ترتيب السنن، وهو مطبوع منتشر لله الحمد. وكذلك كتاب السنن للإمام سعيد بن منصور، وهو من تلاميذ مالك، وكتابه جمع كبير، ولكنه ضاع وقتا من الأوقات وطبع منه مجلدان قديما، ثم وجد منه 5 مجلدات طبعت أيضا في الأخير. وهذه الطريقة هي طريقة السنن، ألف عليها عدد من الأئمة. ومن الذين ألفوا عليها بغير اسم السنن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب مالك، فقد ألف كتاب المصنف على طريقة السنن، فرتبه على أبواب العلم، وهو جمع كبير وفيه كثير من الفوائد والنفع. وأيضا الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، وقد ألف كتابه المصنف على هذه الطريقة أيضا. وكذلك من الذين ألفوا على هذه الطريقة من المتأخرين الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله، وقد ألف كتاب السنن الكبير، ثم اختصره بكتاب السنن الصغير. وسننه الكبير من أهم مراجع الحديث لما يحتوي عليه من الأحاديث والآثار. ومن الذين ألفوا على هذا المنوال أيضا الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، فهو ألفه على طريقة السنن وعلى ترتيب أبواب العلم. وأما كتابه الآخر مشكل الآثار، فقد رتبه على مختلف الحديث وكيف يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض أو نحو ذلك. أما النوع الخامس من أنواع التأليف، فهو إفراد علم من العلوم بالتأليف. وأول ذلك كان بإفراد السنن، أي ما يتعلق بالعقائد، فقد ألف فيه عدد من الأئمة كالإمام أحمد وكابنه عبد الله، وك عدد من الأئمة الذين ألفوا في هذا الباب كابن أبي عاصم النبيل وغيره. ومنهم من ألف في الزهد كالإمام وكيع وكالإمام عبد الله بن المبارك وكأسد السنة وكالإمام أحمد بن حنبل، كلهم ألفوا كتبا باسم الزهد. وقد ألف أكثر التأليف في الزهد ابن أبي الدنيا، فألف كثيرا من الكتب التي جمع فيها الأحاديث المتعلقة بالرقائق والوعظ. وكذلك قد طبع كثير منها في كتاب سمي بموسوعة ابن أبي الدنيا، فيه عدد كبير من كتبه. وكذلك منهم من أفرد أدلة الأحكام، وهؤلاء كثر. قد ذكرنا منهم أن أبا داود شرط في سننه أن يكون متعلقا بالأحكام، فلم يذكر فيه الفضائل ولا التفسير ولا المغازية ولا الأحكام ولا التعبير ونحو ذلك من مما تناوله الشيخان في الصحيحين وأصحاب السنن في كتبهم، وإنما أفرده إلى الأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. وكذلك ذكرنا كتاب المنتقى لابن جارود، وأنه قصره على ما صح لديه من أحاديث الأحكام. ثم ألف عدد من الذين أفردوا أدلة الأحكام بالتأليف اختيارا وجمعا واختصارا، منهم من لا يذكر الأسانيد أصلا وهم كثير، منهم الإمام المقدسي، فقد ألف كتابا سماه العمدة، عمدة الأحكام، جمع فيه 400 حديث من الصحيحين أو أحدهما، كلها في الأحكام. وكذلك الحافظ المنذري جمع 40 حديثا في الأحكام فقط، هي 40 المنذرية، و يحذفون الأسانيد لأنهم يخرجونها فقط من الصحيحين أو أحدهما. ثم بعد ذلك ألف الإمام عبد الحق الإشبيلي المالكي كتاب الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، وهي كلها كتب جمع فيها فأوعى من أدلة الأحكام. وقد اشتهر كتاب الأحكام الوسطى بسبب عناية أهل الحديث به لما فيه من العلل والكلام على الحديث، وقد ألف عليه الإمام أبو الحسن علي بن القطان المغربي كتابه بيان الوهم والإيهام، فاستدرك كثيرا على الإمام عبد الحق الإشبيلي في التضعيف والتصحيح وفي بعض الجمع بين الأطراف وفي أوهام الجمع والتفريق أيضا في أسماء الأشخاص إلى آخره. وقد طبعت كتب عبد الحق الثلاثة، الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، وطبع كتاب بيان الوهم والإيهام أيضا لابن القطان. وكذلك الإمام عبد السلام بن تيمية الحراني، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي. والشيخ عبد السلام رحمه الله ألف كتابا سماه منتقى الأخبار، وجمع فيه كثيرا من الأحاديث التي عليها مدار الفقه من مختلف المذاهب. وهذا الكتاب شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، وهو كتاب من أهم كتب أدلة الأحكام، لأنه يذكر فيه العلل ويخرج الأحاديث ويذكر ما شابهها وما خالفها، ويذكر المذاهب سواء كانت من مذاهب أهل السنة أو مذاهب أهل الشيعة وبالأخص الزيدية. واعتنى فيه الإمام الشوكاني رحمه الله كثيرا بالتخريج وذكر العلل لهذه الأحاديث، ولكن في بعض الأبواب يتوسع وفي بعضها يختصر. وكتابه عموما كتاب نافع مهم جدا. وكذلك الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فقد ألف بلوغ المرام وجمع فيه 1300 حديث وزيادة في أدلة الأحكام، وقد حكم عليها وأتقن تصنيفها وتأليفها على حسب ما يرجع إليه الفقهاء والأصوليون من هذه الأدلة في الأحكام، ويذكر ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف، ويحكم عليها في أغلب الأحيان. ومن هذه الكتب التي ألفت في أدلة الأحكام هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وقد ألفه الإمام أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الكردي الشافعي رحمة الله عليه، و ألفه لابنه أبي زرعة عند بداية طلبه للحديث ليعينه على حفظ عدد من الأحاديث بأسانيدها، وجعله دائرا على أحاديث الأحكام المستخرجة من الموطأ والمسند فقط على كتابين، فيسهل حفظ الإسناد من العراقي إلى مالك ومن العراقي إلى أحمد، ثم بعد ذلك يأخذ من الموطأ الأحاديث التي يذكر إسنادها فيرمز إلى كل إسناد بشخص معين، وكذلك من المسند فيسهل حفظ ذلك. فمن المعلوم أن الإسناد ثلاثة أقسام: الإسناد منك إلى صاحب الثبت، كالإسناد منا نحن الآن إلى الحافظ زين الدين العراقي، والإسناد من صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، كالإسناد من العراقي إلى مالك وأحمد، وبعد ذلك الإسناد من صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يكثر، فكل حديث فيه له إسناد. فيمكن أن يكون لك إسناد واحد مني أنا مثلا الآن إلى الحافظ زين الدين العراقي، ويكون لديك إسناد واحد من الحافظ زين الدين إلى مالك، وإسناد واحد من الحافظ زين الدين إلى الإمام أحمد، ثم تتعدد الأحاديث في من الموطأ والمسند بحسب أسانيد مالك وأحمد فيها. وهذا الكتاب سهل التناول لأنه أتى بالأحاديث محصورة في كتابين وبهذه الأسانيد مدارها على 14 إسنادا، وكل ذلك بإسنادين أصليين وهما إسناد الحافظ زين الدين العراقي إلى مالك وإسناده إلى أحمد. وأيضا جعل أسانيد مالك في الموطأ لم يختار منها إلا أحاديث متعلقة بالأحكام، وكذلك في المسند اختار من أحاديث المسند أحاديث متعلقة بالأحكام، وجعل لها رموزا إلى أسانيد محددة، فيسهل حفظها ويتعود ويتمرن بها طالب العلم وطالب الحديث على حفظ الأسانيد وعلى حفظ المتون، وأن يكون له شيء يرجع إليه أثارة من علم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لك رصيد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص ما يتعلق بالأحكام، ويكون سندك فيه متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف عظيم. ولذلك يقولون: الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اتصال روحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتصال علمي به صلى الله عليه وسلم وبمن دونه من الصحابة والتابعين والأئمة الكرام. وأخذ هذه الأحاديث بأسانيدها ثبة وثقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى فيما تتعبد وتدين الله به، وهو أيضا أصل من أصول الدين ومن أصول الشرع، فإنك إذا حفظت كتاب الله المنزل احتجت إلى بيانه من السنن، فإذا حفظت هذه الأحاديث في الأحكام يكون لك ثبت ترجع إليه ورصيد ثابت من الوحي، يكون حجة على من خالفه ويكون حجة لك في كل قول تقول به في الأحكام. وهذا الكتاب بما أنه في الأصل موضوع للحفظ لم يأتي على كل أدلة الأحكام، ولذلك يحتاج المؤلف في بعض الأحيان أن يذكر بعض الروايات وبعض الأطراف بعد نهاية الحديث، فيقول مثلا: أخرجه البخاري وفي لفظ له كذا وكذا، أو أخرجه مسلم وفي لفظ له كذا وكذا، فيضيف على الحديث ما ليس في المرجع الذي رجع إليه وهو الموطأ أو المسند للحاجة إلى ذلك في أدلة الأحكام. فإذا لم ننظر إلى هذه الروايات وعددنا الأحاديث سنجدها 400 حديث بين الأحاديث الموطأ وأحاديث المسند وما سواها من الإضافات والزيادات، تقريبا قريب من 1000 زيادة. وهذا الكتاب شرحه المؤلف وابنه أبو زرعة بكتاب مهم جدا، وهو كتاب طرح التثريب في شرح التقريب. وهو مطبوع ويحتاج إليه كل طالب علم أراد التخلص من التعصب وأراد معرفة مآخذ المجتهدين والعلماء وطريقة تعاملهم مع النصوص وكيف يفهمون هذه النصوص. فمن أراد ذلك فعليه بهذا الكتاب، كتاب طرح التثريب. ونحن سنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نتعرض بشيء من الشرح غير مستوعب ولا واف طبعا لهذا الكتاب على حسب ما يتيسر إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه شمس الدين العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي بكتابه هذا. قال الإمام زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله ونفعنا بعلمه وتآليفه وجميع المسلمين، هذا ليس من كلامه هو وإنما هو مقدمتهم للكاتبين عنه والناسخين لهذا الكتاب. أما كتابه هو فقد افتتحه بالبسملة وقد سبق بيانها، ثم قال: الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم. حمد الله سبحانه وتعالى وافتتح الكتاب بحمده اقتداء بكتاب الله، لأن الله افتتح كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين بعد البسملة، وأثنى على الله بما هو أهله، فأثنى عليه بأنه أنزل الأحكام، وقد أثنى الله على نفسه بذلك في سورة الكهف، فقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فقال: الحمد لله الذي أنزل الأحكام. والأحكام جمع حكم، وهي أوامر الله سبحانه وتعالى الموجهة إلى عباده بالفعل والترك والتخيير. لإمضاء علمه القديم، معناه أنه علم في سابق علمه الأزلي أن عباده ينقسمون إلى مؤمن وكافر، وأن المؤمنين ينقسمون أيضا إلى درجات، فجعل الله سبحانه وتعالى الناس مقسومين إلى شقي وسعيد، ومنهم المطيع والعاصي، فأنزل لهم الأحكام ولم يمتحنهم بما جهلوا، بل علمهم ما كلفهم به، فمنهم المطيع الذي يقف عند أوامر الله ولا يتعدى حدود الله، ومنهم العاصي الذي لا يبالي فلا يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى ويتعداها. فعلم الله القديم شامل لذلك، فهو ماض، كلمته ماضية على الجميع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فمن كتبه الله في الأزل شقيا فهو شقي، ومن كتبه في الأزل سعيدا فهو سعيد. نسأل الله أن يسعدنا سعادة لا شقاوة بعدها أبدا لإمضاء علمه القديم. وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم، أجزل الإنعام أي جعله جزيلا كثيرا عظيما. والإنعام هو إسداء النعم، والنعم ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع. لشاكر فضله العميم، لشاكر اسم جنس لكل من شكر، والشكر معناه الاعتراف لله بنعمه والثناء عليه بذلك، وهذا هو معنى الشكر في اللغة، يقال شكره وشكر له، فيقال أن اشكر لي ولوالديك، فهذه تعدد شكر هنا بالنام وتتعدى بنفسها. ومن ذلك قول الشاعر: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغناء عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذا عينيه حتى تجلتي. والشكر في الاصطلاح هو صرف العبد ما أنعم الله عليه به من النعم في طاعته فضله العميم. والفضل المقصود به النعم الواصلة إلينا منه سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون: كرمنا الكمال في الذوات، وفضلنا الكمال في الصفات. فهو تفضل على عباده بهذا الخير العميم، والعميم أي الشامل الذي يشمل جميع الخلائق، وذلك برحمة واحدة قسمها الله في الدنيا بين الخلائق تشمل أولهم وآخرهم، وبها يتراحمون فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وقد خص 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة يوم القيامة، فهو عميم، هذا فضل الله عميم. وهو هنا يشير بقوله وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم إلى قول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فقد تعهد الله لمن شكر نعمته بالزيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، هذه شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله بمعنى أعلم ذلك وأنطق به وألتزم بمقتضياته وأسعى لإلزام الغير بمقتضياته. وهذه الشهادة هي أن لا إله إلا الله، هذا الذي نشهد به معناه أنه لا يستحق العبادة ولا التشريع ولا يستحق التوكل والدعاء ولا يستحق محبة الإلهية إلا الله جل جلاله وحده، فهو المستحق لذلك المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، فهو الذي يستحق أن تصرف له العبادات كلها، وهو الذي يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه وحده، وهو الذي يستحق أن يشرع لعباده ويحل ويحرم، وهو الذي يستحق أن يحب وحده حب الإلهية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده هذا تأكيد للحصر في قوله أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، فالحصر هنا بالنفي والإثبات، فالنفي لا إله والإثبات إلا الله، فهذا الحصر أكده بقوله وحده، فليس معه غيره. لا شريك له أيضا تأكيد آخر ونفي لكل شريك له في ملكه، وكل شريك له في خلقه، وكل شريك له في استحقاق العبادة، ولكل شريك له في التشريع والمحبة، فذلك نفي مطلق للشريك. وأثنى على الله باسمين من أسمائه البر الرحيم، فقد سمى الله نفسه البر الرحيم في كتابه. والبر أي المحسن المنعم المتفضل على عباده بما يصل إليهم من أنواع البر والصلة. الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة. والرحمن ذو الرحمة العامة على جميع الخلائق في الدنيا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة الثانية أن محمدا، وهذا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله به في كتابه 4 مرات، وقد سماه به جده عبد المطلب بن هاشم لما ولد بعد موت أبيه عبد الله، فقيل له سميته باسم ليس في أحد من آبائك، فقال رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض، فحقق الله رجاءه فكان محمودا في السماوات العلى ومحمودا في الأرض إلى يوم القيامة. عبده فهو عبد الله سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ ما يثنى عليه به، فأبلغ ما يثنى به على الله جل جلاله ربوبيته للعالمين، ولذلك قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وأبلغ ما يثنى به على المخلوقين عبوديتهم لله، ولذلك أثنى الله بذلك على نبيه في مقام التكريم، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه أو رسوله أو حبيبه أو خليله أو مصطفاه، بل قصر ذلك على العبودية. وكونه عبده شامل في الأصل لأربعة معان، هي معاني العبد. المعنى الأول المخلوق، فكل مخلوق عبد لمن خلقه، ولذلك جميع الخلائق مسلمهم وكافرهم عباد لله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق وحده، هل من خالق غير الله، فهم جميعا مخلوقون لله، فهم بهذا المعنى عباد له جميعا. المعنى الثاني عبودية التكليف والطاعة، فهذه مختصة بالذين كلفهم الله وأطاعوه، فيخرج منها الكافر ويخرج منها العاصي المخالف، فلا يشملهم المدح بأنهم بعبوديتهم للرحمن جل جلاله. فإن الله أثنى على أولئك العابدين له فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر خواتيم سورة الفرقان. والمعنى الثالث عبودية المحبة، فالعبد اسم يطلق على المحب، فكل محب لله سبحانه وتعالى فإنه يحقق عبوديته له بمحبته، وكل محب يسمى عبدا من هذا الوجه. ولذلك قال الشاعر: يا عمرو ثأري عند سهرائي يعلمه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فالمحبون لله سبحانه وتعالى من العابدين له أيضا أخص ممن سبق. فالخلائق جميعا عباد لله بمعنى الخلق أنه خلقهم، وهم كذلك عباد، والمؤمنون له عباد بمعنى التكليف والعبادة لأنه علمهم وهداهم ووفقهم للطاعة. والمحبون من بين أولئك، فمن أولئك من يطيع خوفا، ومنهم من يطيع طمعا ورجاء، ومنهم من يطيع محبة لله وحرصا على أداء حقه. والمحبون لله من بين المؤمنين هم أشرف منهم وأعلى مقاما. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه، معناه حتى لو لم يكن يخاف الله فإن محبته لله تقتضي منه أن لا يعصيه، فهو يحب الله حبا شديدا. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما المعنى الرابع من معاني العبودية فهو بمعنى الملك، وهذا يشمل ما كان مملوكا لله وما كان مملوكا لغيره. فالعبد في الاصطلاح هو الإنسان المملوك الذي يملكه إنسان آخر، وهذا الملك في نطاق الشرع مقصور على التصرف المأذون فيه، وليس إذلالا ولا إهانة ولا إذنا في التصرف مطلقا، بل مع حقوقه الكاملة. إن كان مسلما فحقوقه حق الأخوة الإسلامية وحقوق المسلم على أخيه وحقوق المملوك التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. وكذلك ما يتعلق بغير المسلم منهم أيضا فله حقوق الإنسانية، فلذلك يعامل باللطف ولا يخاطب بما يؤذيه ولا يستغل فيما لا يقدر عليه ولا يطيقه، ويلتزم في ذلك حدود الشرع ولا تتعدى. فهذا هو المعنى الرابع من معاني العبودية. ورسوله أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء عليه بعبوديته لله برسالته، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى عباده بهذا الدين الحنيف الذي هو خاتم الأديان. والرسول اسم يطلق على حامل الرسالة الذي لا يحمله على السفر إلا تبليغها، فإذا أرسلت رسالة مع مسافر أصلا فلا يقال له رسول فلان، فهو كان مسافرا لنفسه، لكن إذا كان الشخص لا يحمله على السفر إلا أن يبلغ رسالتك فهو رسولك. كما يطلق الرسول على الرسالة نفسها، ومن ذلك قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسول. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله بهذه الرسالة إلى الإنس والجن، إلى الثقلين كافة، وقيل وإلى الملائكة أيضا. أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم. هو المبعوث أي الذي بعثه الله إلى الناس بالدين القويم. والدين القويم أي المستقيم الذي لا عوج فيه ولا حيف ولا شطط، هو الدين عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. قال تعالى في هذه الآية أيضا في القراءة الأخرى: دينا قيما، دينا قيما أو دينا قيما، ومعناهما واحد أي مستقيما. المنعوت بالخلق العظيم. المنعوت أي الممدوح والموصوف، من نعته أي وصفه بالخلق العظيم، وذلك في ثناء الله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى زكاه صلى الله عليه وسلم بأنواع التزكية، ومن ذلك تزكية خلقه، فقد قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذا تزكية لعقله. وإن لك لأجرا غير ممنون، وهذا تزكية لمنقلبه ومصيره في الآخرة. وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا تزكية لخلقه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وقد زكاه تزكية كاملة في كثير من الآيات في القرآن، من ذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، هذا تزكية لمنطقه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، هذا تزكية لمأخذه وأصله، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، هذا تزكية لفؤاده وعقله، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، هذا تزكية لبصره، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذا تصديق له صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى. والخلق محل المدح والذم من الإنسان، وهو الذي يسمى بالعرض، وقد عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بقوله: الخلق وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. وصف أي من أوصاف المروءة يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد أي فعله وقوله والتخلق به، والحميد هو ما حمد بين الناس وجمل بينهم، واجتناب القبيح، ارتكاب الحميد واجتناب القبيح أي ترك ما هو قبيح وهو ما يذم بين الناس. وعلى آله، هذه صلاة شاملة له صلى الله عليه وسلم وشاملة لآله وهم المنتسبون إليه، فيشمل ذلك المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، وهم الذين حرموا الصدقة بعده وهم آله في الأحكام، ويشمل آله بالخصوص كآل علي بن أبي طالب، وهم علي وأبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين وبقية ذرية فاطمة وعلي، وذلك أم كلثوم وزينب، أما محسن ورقية فقد ماتا صغيرين، وكذلك نساؤه أمهات المؤمنين فهن من آله بمقام المدح والخصوص، وكذلك في مقام الدعاء فهذا الاسم شامل لكل أتباعه من الأولين والآخرين، فهم جميعا داخلون في آله، ولذلك في الصلاة الإبراهيمية لم يذكر الصحابة الكرام لدخولهم في الآل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فالصحابة داخلون في آل محمد في مقام الدعاء، وصحبه هم كل من آمن به واتبع ملته ومات على دينه ولقيه في الدنيا على الوجه المتعارف، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. أفضل الصلاة والتسليم عليه وعلى آله، أفضل الصلاة والتسليم، فعليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله أفضل الصلاة، وهي من الله التبجيل والتوقير، ومن الملائكة والبشر الدعاء بالصلاة، فإن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا التسليم الذي أمرنا الله به. نقف إذن عند قوله وبعد: فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة. والله يكرمكم ويحفظكم ويوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.